قال
وترجم له ابن الحافظ في تاريخ الكبير البداية والنهاية وما ومما قال في ترجمته اشتغل بالعلم.
ويتكلم الآن عن من؟ ابن كثير مصنفنا يتكلم عن والده، لأنه ترجم لوالده في البداية والنهاية، ترجم من بداية إلى وقت زمنه وعصره. وضح لكم؟ قال
اشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة بنصرة، فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة وحفظ
جمل الزجاجي
الزجاجي.
نعم.
وعنى بالنحو والعربية واللغة وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق في المدح والمراد وقليل من الهجاء، وقرر بمدار البصرة بمبرك الناقة شمال البلدة حيث يزار.
أنا. وهو المبرك الذي بركت به الناقة، ناقة من؟ يزعمون أنها ناقة صالح، على غير صحيح. نعم.
وهو المبرك المشهور عند الناس والله أعلم في صحة ذلك. ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرة وتمذهب للشافعي.
إذن والده كان شافعي المذهب، أليس كذلك؟ ولهذا أيضا ابن كثير شافعي المذهب، ولكن كان غير متعصب رحمه الله تعالى كما سيأتي. وضح لكم؟ أعني ابن كثير رحمه الله. قال نعم شافع.
قال ثم انتقل إلى خطابة القرية الشرقية البصرة وتمذهب للشافعي، وأخذ عن النووي والشيخ تقي الدين المزاري، وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن زملكاني، فقام بها نحو من 12 سنة، ثم تحول إلى خطابة مجدل القرية التي منها الوالدة، فقام بها مدة طويلة، ثم خير
في خير
فقام فيها مدة طويلة بخير وكفاية وتلاوة كثيرة، وكان يخطب جيدا وله مقول عند الناس
يعني كلامه مسموع، إذا قال الكلمة سمع له الناس وأخذوا عنه وتقبلوا كلامه، فهو رجل صاحب شأن عند الناس لعلمه وفضله. وضح لكم؟ قال
ولكلامه وضع لذيانته وفصاحته وحلاوته، وكان يؤثر وكان يؤثر لقامة البلاد
يعني في القرى. لماذا؟ حتى يبعد عن المدن وما فيها من الزحام والضجيج وما يشغل عن طاعة الله جل جلاله، لأن الغالب في القرى إذا وجد فيها الهدوء والسكون وطلب العلم تجد أقوى، أليس كذلك؟ قال
قال لما يرى فيها من الرزق ووجود الحلال له ولعياله، وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها.
يعني تزوج أكثر من امرأة، ولد له من والدته وولد له من قبل الوالدة. وضح لكم؟ يقول
أكبرهم إسماعيل
وهو إمامنا الذي سنقول في تفسير ما اسمه إسماعيل. إذن إسماعيل وإسماعيل كيف سيبين القصة له؟ وضح لكم؟ يعني سيبين ما سبب تسميته بإسماعيل، رغم أن ابنه الكبير من المرأة الأولى إسماعيل. قال
قال أخبره إسماعيل ثم يونس وإدريس ثم من الوالدة عبد الوهاب.
عبد الوهاب هو أكبر إخوانه من جهة أمه. وضح لكم؟ قال
عبد العزيز وأخوات العزة ثم أنا أصغرهم، وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق اشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده، وقرأ مقدمة النحو وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري، وحصل المنطقة في أصول فقه. قال
يعني من هذا الذي طلب؟ أخوه إسماعيل. يقول رحمه الله تعالى لأنه كان قد قدم دمشق. من الذي كان قد قدم دمشق؟ إسماعيل أخوه الكبير، فاشتغل بها وحفظ القرآن وتعلم العلم. هذا إسماعيل الكبير الآن، ولم يولد إسماعيل مصنفنا هذا رحمه الله. انظروا الآن إلى القصة، يقول اشتغل وطلب العلم و ثابر على طلبه، ثم ماذا حصل معه؟ قال قاله لي شيخنا،
قاله لي شيخنا ابن الزمركاني، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات.
انظر، يعني يقول أخي إسماعيل رحمه الله يقول سقط فمات، فوجد والدي في ذلك عليه كثيرا. انظر، طالب علم يحب العلم، هذا الابن مقرب له لأجل حبه للعلم، أليس كذلك؟ وطلبه له، فمات. فماذا حصل من والده؟ قال
فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا،
يعني حزن عليه حزنا كثيرا. واضح؟ أو ولد صالح يدعو لك، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له، فهذا الولد الصالح مات، إذن وجد في نفسه. واضح؟ قال
ورثه بأبيات كثيرة، فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني باسمه، وأكبر أولادي إسماعيل وأصغرهم وآخرهم إسماعيل.
يعني السلسلة أولها إسماعيل وختمت بماذا؟ بإسماعيل، وهو مصنفنا رحمه الله. قال
قال رحمه الله فأكبر أولادي إسماعيل وأصغرهم وآخرهم إسماعيل، فرحم الله من سلف وختم بخير من
أخيه. نعم، يعني يدعو لأخيه. قال
توفي والدي في شهر جماد الأولى سنة 723 في قرية نجد، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون، وكنت إذاك صغيرا ابن 3 سنين أو نحوها، لا أدرك إلا كالحلم، ثم تحول.
نعم، يقول كنت ابن 3 سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحلم فقط، وهذا الذي جعل أحمد شافعي رحمه الله تعالى يحقق الولادة. قال
ثم تحولنا من بعده في سنة 727 إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا شروفا، وقد تأخرت وفاته إلى سنة 50، يعني سنة 750 هجرية، فاشتغلت على يديه في العلم فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل منه ما تعثر. قال رحمه الله وقد بدا الاشتغال بالعلم على يد اخيه عبد الوهاب.
هذا كلام من؟ كلام الامام احمد شاكر، وضح لكم، يبين لنا صاحب الكتاب وهو اسماعيل الصغير ابن كثير رحمه الله. قال
رحمه الله تعالى وقد بدا الاشتغال بالعلم على يد اخيه عبد الوهاب كما قال عارفا، ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره، وحفظ القران الكريم، وختم حفظه سنه 711 هجريه كما صرح بذلك في تاريخه، وقرا بالقراءات حتى عده الداوودي من القراء،
يعني حتى عد ابن كثير رحمه الله تعالى من القراء. واضح؟ قال
وترجم له في طبقاته من تألفها، وسمع الحديث من كثير من أئمة الأفاضل في حصنه، وعمي بالسماع والإكثار منه، فمما ذكر في تاريخه أنه سمع صحيح مسلم في 9 مجالس على الشيخ نجم الدين بن عسقلاني بقراءة الوزير العالم أبي القاسم محمد بن سهل الأنزي الغناطي الأندلسي.
تنظر، صحيح مسلم في كم مجلس؟ 9 مجالس. من يصبر على هذا؟ من يتحمل؟ يعني كل مجلس ساعات وهم يقرؤون ماذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى البركة، بركة الوقت وبركة العمر وبركة الفهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والآن طالب العلم لا يتحمل أن يجلس مجلس يقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشرح ويفصل حديث واحد أو حديثين، يقول ما نتحمل. انظر، يعني المفارقة بين حالنا وحالهم. قال
قال المصاف بالقاهرة في 22
متوفى بالقاهرة في 22 محرم
سنة 730 هجرية، حين قدم دمشق في جماد الأولى سنة 724 هجرية عاجلا على الحج.
ها؟ ها تريدون أن نكمل كلام ترجمة ولا ندخل في كلام من كثير؟ ها ما رأيكم؟ ترجمة ذا طول، هل نستمر ولا نبدأ في كلام من كثير؟ ها تعبتم؟ إذا ننتقل إلى كلام من كثير. رغم ارجعوا واقرأوا، لأنه قد ذكر الإمام أحمد شاكر قصص وقعت لابن كثير جدا قيمة، يعني حتى لو ما قرأناها نحن ارجعوا أنتم واقرأوها. واضح لكم؟ واضح؟ ما تكون خلاص مررنا ونترك، لا ارجعوا واقرأوا حتى تستفيدوا ما جاء عن هذا الإمام العظيم. نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الأوحد
المصنف رحمه الله تعالى ابن كثير ابتدأ بالبسملة، وقد بينت لكم في بداية كلام الإمام أحمد شاكر سبب ابتداء المصنفين بالبسملة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
قال شيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء
المتقن
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن الخطيب ابن الخطيب أبي حفص عمر بن كبير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه.
هذا الكلام قال الشيخ إلى آخره، هذا كلام من من النسخ وليس كلام من كثير. كثير ما يقول عن نفسه. وضح لكم؟ كلام من كثير أنا يبتدئ من قوله الحمد لله. وضح لكم؟ قال
الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال الحمد لله
تعالى
وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، هنا ابتدأ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا من حسن الاستهلال والاستفتاح، حيث إنه قال الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين الفاتح، أليس كذلك؟ وبين أيضا وقال وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم إلى آخر الآية. وهذا من براعة الاستهلال ممن؟ منه رحمه الله تعالى. وبينت لكم ما معنى الحمد، وهو الثناء على المحمود بجميع المحامد، وذلك تعظيما ومحبة، أليس كذلك؟ فهذا من حسن وبراعة الاستهلال. انظر إلى بدايته رحمه الله، وانظر إلى ما سيأتي. قال
قال واختتم بالحمد،
يعني ابتدأ بالحمد وافتتح، يعني ابتدأ وافتتح كتابه بالحمد وافتتح خلقه بماذا؟ بالحمد. واختتمه بماذا؟ بالحمد. كيف؟ قال
فقال بعد ذكر المآل عن الجنة وعن النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
هذه الخاتمة في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقيل الحمد لله رب العالمين. انظر، إذا اختتم بماذا؟ بالحمد. قال
ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كما قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق والمحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد.
نعم، يقول فله الحمد،
ولهذا
قال رحمه الله تعالى: ولهذا ينهى من الجنه تسبيحه وتحميده كما ينهون النفس اي يسبحونه ويحمدونه على انفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام احسانه كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهنا تسبيحهم وتحميدهم عدد أنفاسهم في الجنة. تخيل، يعني تسبيح وتحميد وذكر لله جل جلاله عدد الأنفاس دون أن يتعبوا ولا يسأموا. انظر إلى ذلك الفضل العظيم، صلى الله أن يجعلنا منهم. قال:
والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم النبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن إلا بعثته إلى قيام الساعة، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجن وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا بالنار فالنار موعده بنصر الله تعالى.
يقول رحمه الله: فمن بلغه هذا القرآن من عرب أو عجم أسود أحمر إنس جان فقد جاءه النذير البشير، أليس كذلك؟ فمن أعرض عنه فهو من أهل النار بنص القرآن بكلام المنان جل جلاله. إذن الأمر خطير. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو بشير وهو نذير وهو يحكي لنا ما حصل مع الأمم السابقة حتى نعتبر. يقول رحمه الله:
وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد علموا فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى تفهمه.
نعم، هنا بعد أن انتهى وبين بهذه المقدمة العظيمة شرع فيما يريد وهو مقصود هذا التأليف، فقال: وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم فيه إلى تفهمه، يعني إلى تفهم القرآن، وذلك يكون بماذا؟ بالتفسير. وضح لكم؟ فيقول هنا المقصود أن الله جل جلاله إنما أنزل القرآن فيه البشارة وفيه الوعيد وفيه ما فيه من الأحكام، وذلك لا يكون إلا بتفهم القرآن، وتفهم القرآن هو التفسير. فقال رحمه الله:
وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ما وجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله جل جلاله قال: أفلا يتدبرون القرآن، ولا يكون تدبر القرآن إلا بفهمه، ولا يكون فهم القرآن إلا بأخذه عن أهله من أهل التفسير. وضح لكم؟ هنا يكون حق التدبر لهذا الكتاب العظيم. قال الله تعالى:
وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يكون التذكر والتدبر إلا بقراءته حق القراءة، وبتلاوته حق التلاوة، وبفهم معانيه وألفاظه. وماذا أراد الله جل جلاله من هذه الآية؟ الله جل جلاله لما يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين كما قال ابن عباس أو ابن مسعود: فأرعها سمعك، لأن الخطاب لمن؟ لك أيها القارئ. فلما يقول الله: اجتنبوا كذا، تبادر بالاجتناب، افعلوا كذا، تبادر بماذا؟ بالفعل. هنا يكون حق التدبر وحق الفهم لهذا القرآن، وهنا يشعر الإنسان ببركة هذا القرآن العظيم. كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يجري على الأرض، أليس كذلك؟ أي في أفعاله وحركاته وسكناته وما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال:
قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بمعنى أن الذي لا يتدبر القرآن ولا يفهم القرآن قلبه مقفول مغلق، قد غطي عليه الله السلام. وهذا إنما هو من باب التحذير، لأن الذي ختم على قلبه وختم على سمعه وعلى بصره لم يكن من أهل الصلاح، وإنما هو من أهل الطلاح، نسأل الله السلام. فالله قال جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أن الذي لا يتدبر قلبه مغلق معرض عن كلام الله جل جلاله. فهذا تحذير ووعيد يدعو كل مسلم أن يتدبر كلام الله جل جلاله، وأن يفهم معانيه، وإذا قرأ يفهم ماذا يريد الله جل جلاله بهذه الآية. قال:
فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضامه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.
يقول رحمه الله: والواجب على العلماء كشف أو الكشف عن معاني كلام الله جل جلاله، لأن هذا مما أخذ على بني إسرائيل، فهو واجب على من؟ على المسلمين، من باب أولى أن يبينوا كلام الله جل جلاله، وهذا أمر واجب على أهل العلم، وإلا لو كتموه حصل ما حصل كما حصل لبني إسرائيل، نسأل الله السلامة. قال:
وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى هذا الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله.
نعم، من اتباع كتاب الله جل جلاله. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله الذي أرسل إليهم، وأعرضوا عن الإقبال على الكتاب، وإنما أقبلوا على ماذا؟ على الدنيا، وانهمكوا فيها وانشغلوا بها حتى ألهتهم عن أوامر الله ونواهيه، نسأل الله السلام. ولهذا بيّن الله جل جلاله أحوالهم، قال: لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ومع هذا كله ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلام. فلهذا يحذر الإنسان المسلم أن تكون فيه صفة من صفات أولئك الأقوام. يقول رحمه الله:
فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به
أمرنا
بما أمرنا به من تعمق كتاب الله تعالى المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لعلكم تعقلون.
يقول رحمه الله: فالواجب علينا ماذا؟ أن ننتهي عما ذم الله تعالى وأن نأتمر بما أمرنا الله جل جلاله، وذلك لا يكون إلا بتدبر كلامه وتفهم ما فيه. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لقد آن. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ما هي حالهم؟ فطال عليهم الأمد، طال عليهم العمر، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. انظروا إلى ما جاء بعد هذا من قوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كأن الله يقول: والقلوب تحيا بماذا؟ بذكره وبفهم كلامه وبقراءة كلامه جل جلاله. ولهذا قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي أن هذه القلوب كالأرض إذا سقيت بكلام الله جل جلاله حيت كأنها ميتة، وهي ميتة بحق إذا أعرضت عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب تحيا بماذا؟ بذكر الله جل جلاله. قال
رحمه الله: فبذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب الإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمن والمسؤول أن يفعل بنا ذلك إنه جواب كريم. فإن صار قائل
في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. الحلقة القادمة إن شاء الله سيبين لنا ابن كثير ما هي أحسن طرق التفسير. هذا إن شاء الله سيكون الدرس القادم. في شيء من أبوه؟ هل لديكم سؤال؟ قول: هل يعتبر الذهاب أبو ظبي إلى الشارقة سفرا يستلزم وجود محرم مع المرأة؟ نعم، الذهاب من أبو ظبي إلى الشارقة لا شك أن هذا يعد في عرف الناس سفر، وما عد في عرف الناس سفر يستلزم المحرم، يستلزم المحرم، والله أعلم. نعم، جائز. نعم، يخص والده، هذا أمر لا بأس به كما قال العلماء. وضح لك؟ هو ورد يعني عن بعض السلف. وضح لك؟ لا، بدون أن يوصي ما يضر، هذه مستثناء.
الوالد والوالد
نظني في طرق ولا
من خلال هذه
الحديث إذا ما عداهم؟ لا، لأن الولد من كسب أبيه. لا، ما يمنع ما دام الولد من كسب أبيه، ما يضر، بالعكس الفعل أولى، لأن هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
شيء للحي فقط.
لا حتى الميت ما يضر. نعم حتى الميت.
مات ايش؟ يعني رجل يعني سير بحمل للموت ولا نذبحنا على كحي. يعني سأهتم بذبح للموت ولا نهتم بذبح للموت.
لا هذا خطأ. الإنسان ما يثر غيره على نفسه. الأصل أنه في القربات هو يقدم نفسه. ألا شك. هذه تقول السفر من دبي إلى الشارقة. السفر من دبي إلى الشارقة لا أعرف بأنه سفر. واضح؟ يعني إنسان يخرج من دبي إلى الشارقة ثم يعود هذا لا يعد سفر في عرف الناس فيما أعلم. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وبدأنا في مقدمة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ووقفنا على قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. أقرأ.
قال المصنف رحمه الله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير.
هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أورد هذا السؤال كالمدخل إلى علم التفسير في هذه المقدمة، فكأنه يقول لك قد يسأل سائل ما هو الطريق أو ما هو أحسن طريق، ما هو أحسن طريق يسلك في علم التفسير، لأنه سيسلك هذا الطريق الذي سيذكره لك. وضح لكم؟ ولهذا أورد هذا السؤال حتى يبين الطريق الذي سيسلكه هو رحمه الله تعالى. ولهذا قال رحمه الله
قال فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان وفي موطن ماذا؟ فإنه قد فسر في موضع آخر. فإذا وجدنا الآية مجملة فيها إجمال في موطن فإنها قد تأتي في موطن آخر وتكون هذه الآية مفسرة للآية المجملة، وهذا أعظم ما يفسر به القرآن، لأنه تفسير كلام المنان بكلام المنان جل جلاله، أليس كذلك؟ وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم منهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وقد أجاد في تصنيفه رحمه الله تعالى، وهذا كتاب عظيم، وإن كان تفسير لكن اشتمل على اللغة وعلى دقائق اللغة ليس فقط اللغة، وعلى أصول التفسير وعلى أصول الفقه وعلى الفقه، فهو كتاب جامع حافل بالعلوم والمسائل، وفسر القرآن بالقرآن، وبين أيضا ما أشكل منه فيما يظن أنه مشكل، فقد أجاد رحمه الله تعالى. وينبغي لطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، فهو كتاب كما قلت لكم عظيم جدا في بابه تفسير القرآن بالقرآن. قال رحمه الله:
قال فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
يقول رحمه الله: فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. والأولى أن تجعل السنة مع القرآن، ولا ينبغي أن تنزل السنة في تفسير القرآن في المرتبة الثانية، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن السنة مبينة للقرآن، والسنة هي وحي من الله جل جلاله، السنة هي وحي من الله جل جلاله. فلا ينبغي الإنسان أن يقول مثلا إذا لم نجد في القرآن ننتقل إلى السنة، نقول لا، نبدأ بالقرآن، وإن وجدنا في السنة أيضا ما يوضح ويزيد توضيح أيضا أتينا به، لأن الكل وحي من عند الله جل جلاله. ولكن لا شك أن أعظم مرتبة أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، لكن كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره إن شاء الله بعد قليل، لا ينبغي أن تنزل السنة في المرتبة الثانية، بل السنة مفسرة للقرآن كما بين ذلك رب العزة جل جلاله في قوله: إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن لتبين للناس ما نزل إلى القرآن، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا للقرآن فالأولى دائما وأبدا أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة، أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة، ولا نقول بأن السنة المرتبة الثانية، هذا هو الأولى والأحرى والأصوب، لأن السنة مفسرة وموضحة للقرآن. قال:
قال فقال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.
نعم، وهذا يؤيد ما قلته لكم. الإمام الشافعي قرشي، هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. فإذا كانت هذه السنة هي من فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، إذن لابد أن نقرن ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن والسنة. لماذا؟ لأن فهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم والسنة وحي، فينبغي أن تقرن مع القرآن في التفسير. واضح؟ قال:
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا هو الشاهد، بما أراك الله. إذن السنة وحي من؟ من الله، لأن الله جل جلاله وتعالى وتقدس هو الذي أرى محمد صلى الله عليه وآله وسلم تفسير وتأويل وتوضيح القرآن، وإذا كان كذلك إذن يقرن، أليس كذلك، بتفسير القرآن مع القرآن. واضح؟ فنجعل القرآن مفسر للقرآن والسنة مفسرة للقرآن، وهي قرينة في التفسير، لأنه سيأتي بأن المراتب إذا لم نجد في السنة سننتقل إلى قول الصحابة، لا شك أنه لا يجعل قول الصحابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم نجد في قول الصحابة فيما دون كما سيأتي، فهذا لا يجعل كذلك. فالسنة كالقرآن فيما يتعلق بأن كل منهما وحي من؟ من الله جل جلاله.
وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
قال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين. ماذا؟ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبين من؟ من؟ من الله جل جلاله. إذن لا بد من السنة أن تكون في تفسير القرآن. وضح لكم؟ قال:
قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه
ماذا يريد؟ السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أوتيت القرآن ثم قال وثم السنة، لا، قارن مع القرآن السنة. فالسنة أو القرآن لا يستغنى أو لا يستغني عن السنة في التفسير، لا بد من السنة أن تكون في فهم القرآن. واضح لكم؟ قال
يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة.
نعم، يعني كما قلت لكم بأن السنة ماذا؟ وحي من الله جل جلاله. ولهذا قال الله فيه بأنه ماذا؟ إن هو إلا وحي يوحى، وقال لا ينطق عن الهوى قبل ذلك، أليس كذلك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالسنة التي هي وحي من الله جل جلاله. فإذا كان كذلك، إذن السنة وحي والقرآن وحي، إلا أن السنة لا يتعبد بألفاظها كما يتعبد بماذا؟ بالقرآن. إذن لا بد من اقتران السنة مع القرآن في تفسير القرآن، لأنها مبينة له كالقرآن المبين للقرآن. وضح لكم؟ قال
قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة.
كما قلت لكم الأولى أن يقال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من القرآن والسنة، لا نقول إلا أن تجد تنتقل، لا، تطلب تفسير القرآن من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك إذا لم تجد بعد ذلك ننتقل إلى المراحل الآتية. واضح؟ أما لا نجعل السنة مرتبة ثانية، بل هي كمرتبة القرآن في التفسير. واضح لكم؟ قال
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال لكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال استهد برأيه. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسالك والسنن بإسناد جيد.
قال والدليل على ذلك إذا لم تجد في الكتاب أنك تنتقل إلى السنة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن، سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بما تحكم يعني يا معاذ؟ فقال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، يعني أولا يبدأ بالقرآن، إذا لم يجد انتقل إلى السنة، أما إذا وجد لا ينتقل إلى السنة. وضح لكم؟ قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي، يعني أحاول أن أجتهد في فهم الكتاب والسنة والحكم فأحكم بالاجتهاد. فقال الراوي فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدره، يعني في صدر من؟ معاذ. وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ هذا الذي جعل العلماء يقولون إذا لم تجد في القرآن تنتقل إلى السنة، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلاف بين أهل العلم من جهة القبول والرد. وقد أطال العلماء وبعضهم حكم بنكارته لأنه نزل السنة كمنزلة الرأي بالنسبة للرأي للسنة. لو نلاحظ المرتبة الأولى القرآن، إذا لم نجد ننتقل إلى السنة، إذا لم نجد الرأي، فكأنه نزل السنة منزلة الرأي من السنة. وضح لكم؟ ولا شك أن هذا في غاية البعد والضعف، لأن السنة وحي كما بينا، فأبدا لا تنزل منزلة الرأي ولا تكون في المرتبة الثانية، بل هي كمرتبة القرآن من جهة الوحي، وإن كان القرآن أسمى وأعلى من جهة التعبد بلفظه. ولهذا من أراد فليرجع إلى حديث أو إلى ضعيف أبي داود، انظر ضعيف أبي داود رقم 70 و700. وقد أطال العلماء كما قلت لكم على الكلام على هذا الحديث من جهة الأسانيد والنكارة في المتن، بعضهم حكم عليه بالنكارة، فمن أراد فليرجع إلى ما ذكره العلماء في ذلك، وإن كان الخلاف فيه طويل. ولكن إن شاء الله سنتعرض بما يتعلق بالحديث وتحقيق الحديث وتخريج الحديث، لأننا سنضطر إلى ذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالاجتهاد في أصول الفقه في المذكرة إن شاء الله، لأن أقوى ما يستدل به فيما يتعلق بذلك هو هذا الحديث. وهناك إن شاء الله سنبين ما يتعلق به من جهة الإسناد ومن جهة المتن وكلام أهل العلم فيه، ومن صحح ومن ضعف، وعلة التصحيح وعلة التضعيف. المهم أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بذلك طائفة من أهل الحديث. قال:
وأنا وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوا من القرائن والأحوال التي اتصلوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين وكأبي الله بن مسعود.
نعم، يقول رحمه الله: وحينئذ، يعني النتيجة، إذا لم نجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. صحيح، إذا ما وجدنا تفسير القرآن لا في القرآن ولا في السنة ننتقل إلى ماذا؟ إلى أقوال الصحابة. لماذا؟ لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما العلماء منهم رحمهم الله ورضي الله عنهم، وكمن كالأئمة الأربعة وكالخلفاء الراشدين، فهم أولى بالتقديم. ولكن إن شاء الله سيبين المصنف، وكذلك بينا في أصول التفسير من اشتهر ومن عرف بالتفسير، كعبد الله بن مسعود وكعبد الله بن عباس وطائفة من الصحابة، هؤلاء لا شك أن قولهم يقدم على قول غيرهم، خاصة من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس، فهؤلاء لا شك أن أقوالهم ينظر فيها وهي حجة على غيره. وضح لكم؟ قال:
وأنا فقد قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
انظر، ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات فقط من القرآن لم يجاوزهن، لم يجاوزهن، يعني ما تجاوز هذه 10 إلى التي بعدها، بل بقي يتعلم هذه 10 ويعرف معانيها ويعمل بها، بعد ذلك ينتقل إلى ما بعدها. فلهذا حفظوا القرآن وفهموا معناه وعملوا به، فحازوا قصب السبق، أليس كذلك؟ لأنهم حفظوا وفهموا وعملوا، وهذا هو المراد من القرآن، أليس كذلك؟ قال:
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم،
يقصد من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال:
فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخالفوها.